فقد أجمع الفقهاء على أن النكاح يعني الجماع أصلا، ولكنه استعمل بمعنى عقد الزواج استعمالا مجازيا، فالأصل في النكاح هو الجماع، واستخدم مجازا وكناية عن عقد الزواج يقولون لأنه الوسيلة المشروعة للزواج. الكلام ده موجود في كتاب أبو عبد الرحمن النسائي، كتاب عشرة النساء صفحة 131. وفي قاموس المعجم الوثيق لمجمع اللغة العربية الجزء الثاني صفحة 951 يقول: نكح المرأة يعني باضعها أو وطأها، وإلى آخر ما جاء عن مفهوم النكاح في المعاني. وتحدثنا عن النكاح من واقع آيات القرآن: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأيضا عما جاء في القرآن عن نكاح المتعة له لفترة مؤقتة وبأجرة محددة. يقول: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، إلى آخر الآية كما قلناها بالآن. وفي الأحاديث أيضا عرضنا أن محمد قال: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس منه. وأيضا قول عبد الله ابن مسعود عن نكاح المتعة لما خرجوا مع محمد في حرب وما كانش معاهم النساء، قالوا له: نخفي أنفسنا؟ قال لهم: لا، ولكن استمتعوا بالنساء، لما يعرف نكاح المتعة في هذه الفترة. السنة بيقولوا ان عمر بن الخطاب ابطل نكاح المتعة، والشيعة بيقولوا لا لم يبطل، القضية سنعرض لها فيما بعد. وانطبق قول اهل السنة ان عمر بن الخطاب ابطل هذا النوع من النكاح، فهل كان عمر بن الخطاب افضل من النبي الذي شرعه؟ وهل كان عمر بن الخطاب احكم من اله الاسلام الذي اعلن هذا النوع من النكاح في القران؟ كلها اسئله محتاجه الى اجابات. بعد هذه المقدمه دعونا ننتقل بعد الحديث عن مفهوم النكاح ونكاح في القران والاحاديث، لكن الى رابعا تعدد الزوجات او نكاح اربع زوجات في وقت واحد. اذا موجود في سورة النساء اية 3: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. مثنى وثلاث ورباع، تعدد الزوجات، ده غير بقى ملك اليمين حدث ولا حرج، بلا حصر لاي عدد من النساء تقدر تمتلكهم بايدك، سواء في استاد الحرب او تشتريهم بفلوس تسحب ايدك. شيء غريب يطلق عليه البعض الدعاره الشرعيه او الدعاره الحلال او الدعاره المقدسه، والله اعلم. والحقيقه ان بعض الفقهاء والكتاب المستنيرين شعروا بالحرج من هذا التشريع وحاولوا تبرير هذا الكلام. ايه الاسباب لتعدد الزوجات؟ شعروا بعض الاسباب، منها واحد ان عدد النساء أصبح أكبر من عدد الرجال. زيادة عدد النساء على عدد الرجال ليه؟ لموت الرجال في الحروب. لموت الرجال في الحروب، وده تبرير عن واقع الله، تبرير عجيب. فكيف يعالج خطأ بخطأ آخر؟ الخطأ الأولاني هو الحروب اللي بيقتل فيها الرجال وتتكون أزمة، وندور لها العلاج، والعلاج بخطأ آخر. العلاج الذي يجب أن يكون من الله وتحريم الحروب اللي بتقضي على الرجالة وتخلق مشكلة أخلاقية عشان تحل بخطأ آخر، وهو إباحة تعدد الزوجات. هل ربنا ممكن تجد إله يحل خطأ بخطأ؟ كان ممكن ربنا يدخل القتال والحروب، مش يأمر بالحرب واقتلوهم وأمرت أن أقاتل الناس، إزاي يضيع الرجال بعدين يدور على حل للمسألة؟ تشريع يبقى مبدل؟ ربنا مش عارف؟ غريب شوية يعني، حتى التبرير نفسه ما هواش لابس كويس. طيب اللي بيضربهم كده، ما رأيك لو لقينا مجتمع فيه نسبة الرجالة أكثر من عدد النساء؟ مثلا 1:4، واحدة لأربع رجال، هل يمكن أن يباح زواج المرأة من 4 رجالة؟ غريب. إذا هو منطق غريب، ده تبرير من التبريرات ولا مؤاخذة التبريرات الحلوة. تبرير آخر يقولوا لابد من تعدد الزوجات، ليه؟ أن تحالة عقم الزوجة، وإن الرجل عنده رغبة فطرية كأن يكون له نفس. إذن ليس أمامه إلا أمر من اثنين، إما أن يطلق زوجته العاقر ويتزوج عليها واحدة، أو أن يتزوج عليها واحدة بطيب. وده تبرير لتعدد الزوجات، شكله كده يعني منطق، بس منطق غير سليم. المنطق نفسه عقيم. ليه بقى؟ الحقيقة هنا اكتشف الإسلام وتورطه في مشكلة خطيرة، لأن عرب الجاهلية وجدوا لهذا التبرير حل، أو لهذه المشكلة حل، وهو في مبدأ التبني. المرأة العاقرة ممكن تتبنى وتبقى محتفظة بزوجها برضه، والحب اللي بينهم بين بعض. وفعلا محمد مارس هذا التقليد، لما ما خلفش عيال وكانوا بيموتوا من خديجة، وكان عنده أبو القاسم يعني، فابنه مات، فتبنى ولد ثاني اسمه زيد ابن حارثة، حل المشكلة. لكن لما اشتهى زوجة ابنه بالتبني، وكان اسمها زينب بنت جحش، لم يجد بدا الا ان يلغي التبني حتى لا يقال انه تزوج مرات ابنه بالتبني، فالغى التبني من الاسلام، وكان خطأ وقع فيه محمد. ولهذا هل يعقل أن يبرر خطأ بخطأ أفدح وهو تعدد الزوجات؟ فالذين يبررون تعدد الزوجات بالحكمة عليهم أن هم يفهموا أن مش ممكن علاج خطأ بخطأ، وإن ممكن في حل آخر سليم وهو العودة إلى التبني لإشباع غريزة الأمومة وغريزة الأبوة. برضو أصحاب التبريرات بيبرروا تعدد الزوجات لأن فترة إخصاب الرجل تمتد إلى سن 70 وأحيانا ما فوقها، لكن عند المرأة تتوقف فترة الإخصاب عند حوالي سن 50 سن اليأس، والراجل عايز يجيب عيال ويملوا الدنيا ولاد يباهي بهم العالم. الحقيقة هذا التبرير مردود عليه. ازاي؟ العالم اليوم بيبحث عن وسائل منع الحمل لتحل المشكلة السكانية اللي انفجرت في الكرة الأرضية كلها. بيعملوا حل ان هو يعدد الزوجات ويحضر المشكلة السكانية اكثر، لكن هي محاولة تبرير. ثم ان هناك ايضا من يجد تبريرا اخر ويقولوا ان الزوج نهم لإلواء العلاقة الجنسية ولا بد أن يشبع جنسيا ويشبع نهمه الوقت اللي فيه عند المرأة أو الزوجة عوائق زي فترة الحيض أو فترة الولادة ولأسباب أخرى، وهنا يظهر عجز الإسلام عن السمو بطبيعة الرجل وتغييرها حتى لا يكون فريسة للنهم الجنسي. وهنا يقبل السر بأن الإسلام يتمشى مع شهوانية البشر وخاصة الرجال ومحاولة إشباع هذه الشهوانية على حساب المخلوق الضحية وهي المرأة. شريف، كما أننا نجد بعضا يبررون تعدد الزوجات بتبرير أسوأ قائلين أن طبيعة الرجل تجعله من المستحيل أن يكتفي بامرأة واحدة، وكأن الإسلام يجعل من المرأة مجرد دمية يلهو بها الرجال. أين كرامة المرأة؟ أين قيمتها؟ أين إنسانيتها لتصبح دنيا للرجل تشبع طبيعته الشهوانية؟ مش عيب، مش عيب. ما أجمل المسيحية التي تقول ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة في الرب، مساواة، مش دنيا يلعب بيها تشبع غرائزه. حرام عليك يا ناس، حرام عليك. تمام، فشل هذه التبريرات. قام بعض المصلحون، بعض المصلحين المسلمين بتعديل التشريع الإسلامي ليواكب حضارة العصور الحديثة. أذكر البعض، أولهم جمال الدين الأفغاني اللي عاش في أواخر القرن 19 وبدايات القرن 20، وقد نصح جمال الدين الأفغاني بعدم تطبيق آلة تعدد الزوجات لاستحالة العدل بين الزوجات. قول هذا في كتاب أبو ريا عن جمال الدين الأفغاني صفحة 90. وفعلا من بداية القرن 20 بدأت حركة نقض لهذا التعدد، وكتب الكتاب عن ذلك، ونذكر منهم الدكتورة نوال السعداني والمفكرة المغربية فاطمة مرموسي وغيرهم. وأكثر من كده فقد تصاعد الموقف ضد التعدد بأن شرعت بعض البلدان الإسلامية قوانين لمعاقبة من يمارس هذه الجريمة، أمثال دولة تركيا وتونس أيضا. وفي مصر صدر قانون 1979 وضع قيود على تعدد الزوجات ترهيبا لإلغائه. القانون اللي أطلقت عليه الجماعات الإسلامية قانون جهاد السادات، وينص هذا القانون على أن للمرأة الحق في أن تطلب طلاق زوجها، طلاق من زوجها، والاحتفاظ بالمسكن إذا تزوج عليها امرأة ثانية وهي في حالة حملها. أحبائي، ترون أن حكمة المصلحين والمفكرين الإسلاميين قد فاقت حكمة النبي، قد فاقت حكمة النبي محمد وادعائه بأن هذا التشريع هو تشريع من الله، فهل قصرت حكمة الله عن حكمة البشر؟ حقيقة أن محمد كان ينفذ أفكاره الخاصة ورغباته الشخصية معطيا إياها قوة لا تقاوم. إزاي؟ ادعى إلى تشريعات من الله سبحانه وتعالى، حتى لا يستطيع أحد أن يناقضها، وإلا وقع في المحظور والكفر. إرهاب هاتفي، ولم يجرؤ أحد على نقضه وكشف ملعونه هذا إلا زوجته المدللة عائشة عندما قالت له: ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك للحياة، للحياة التي لم يجرؤ أن يتلفظ بها أحد إلا من لها بال معلوم. عيش أخي المسلم، يا ابن القرن الحادي والعشرين، ألا تشك قيود عقلك لتناقش مثل هذه الأمور بوعي متحرر بعيدا عن إرهاب محمد واستهانته بعقليته؟ نسمى وثلاث ورضاع وما ملكت أيمانكم، المرأة لا قيمة لها وهي من متاع الرجل. حرام عليكم، حرام عليكم تلعبوا بخلقة الله وبالشخصيات الغالية على قلب الله. أخيكم، فكروا يا أحبائي، فكروا بتفكير متحضر. فقد مضى عهود الجاهلية والبدوية، والعالم يعيش في حضارة راقية كلها احترام لكل المخلوقات واحترام للإنسان رجلا كان أو امرأة. ما الكلام بخصوص النكاح في الإسلام لأكثر من زوجة، تعدد الزوجات لإمتاع الرجل اللي هيستخدمه محمد واللي كان بيستخدمه في الحروب؟ ما هياش المرأة، لأن المرأة مش هتحارب وتكون له مملكة ودولة، لكن الرجل هو الذي سوف يحارب، الرجل هو الذي سوف يضحي بنفسه، فلا بد من إمتاعه بالزيجات وتعدد الزوجات وزواج أو نكاح المسعة، بل وأيضا حريات الجنة. أي حاجة، أي وعود تعطى للرجال لأنهم هم الآلة اللي بيستخدمها لتكوين الدولة الإسلامية، وأما المرأة فهي الضحية، فهي الضحية. ولكن قد آن الأوان لتنطلق المرأة من قيود العبودية والذل حتى تطالب بحقها. هذا قليل كثير عن هذا الموضوع، وإن شاء الله هنكمل الكلام عن النقاط التالية في نكاح محمد لعدد أكبر من هذا العدد، وسنرى ونناقش الجنس في حياة محمد أساسا، ثم زوجاته، ثم النساء الذين جمعهم من حوله وبلغ عددهم 55 واحدة. أحبائي، كان بودي أن أكمل معكم الجلسة وأترك مجالا للحوار البناء والنافع وللمناقشات الحلوة لتعميق الرؤية وجلائها. وكان بودي أن أحبائنا المسلمين الموجودين معانا في الغرفة يشاركوا وينورونا ويقولوا الكلام ده صح ولا غلط، وإيه رأيهم مؤيد بالأدلة والبراهين. لكن النهاردة سامحوني لأني مضطر إن أنا أترككم وألحق بالطائرة، وسوف أراكم يوم الأحد بمشيئة الله ونتحدث مع الله. أما الآن فأقول لكم سلام، راجع لكم كل خير وبركة. وقبل أن أترك الميت دعونا نرفع قلوبنا بالصلاة ونسلم حياتنا لله، ونشرق بنور معرفة في قلوبنا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا من قلت أن يشرق نور من ظلمة، اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجدك في وجه يسوع البار. يا رب، أنت خلقت الإنسان في كرامة وبكرامة كملته. يا رب، اظهر تعاليمك الحقانية، ولا تسمح يا رب لأي تعليم آخر أنه يغطي روعة تعاليمك. لا تسمح يا رب بأن تسود أي تعاليم مضادة ومغايرة لتخدع النفوس البسيطة، لكن أعطي يا رب نعمة لأبنائك المخلصين حتى يتعرفوا على إرادتك ومشيئتك المقدسة الطاهرة النقية. يا رب، أعطنا نعمة من عندك حتى يا رب تسمو بغرائزنا وتسمو وتغير طبيعتنا، وتعطينا يا رب حياة الانضباط حتى لا نجري وراء الشهوات، وحتى لا نكون عبيدا لأجسادنا ورغائبنا وغرائزنا، لكن أعطنا أن نعيش منتصرين بقوتك، لأن مكتوب يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. رب، طلبة خاصة من أجل إخوتنا المسلمين. أن نخدعين في هذا الدين على إن من عندك، ولكن مع الوقت والأيام يتضح أنه ليس منك، ولكن مجرد رغبات بشرية لأهداف خاصة ولإشباع غرائز دينية، وباسمك تقترف الجرائم. لكن آل الأوان يا رب لكي تعلن عن ذاتك، فيتمجد اسمك العظيم القدوس في خلاص النفوس الضالة والبعيدة والمخدوعة والمضللة. اعمل انت يا رب في القلوب وامر العقول ومقع الكل بنعمتك، لاجل الدم الغالي الكريم معاتبات كل من سبقونا على الدرب المقدس. اقبل اليك في الباطن عندما نناديك بالشكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبز ما كفاكنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد. امين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم. آمين. سلام.